بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 22 من شهر شوال من العام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمن دروس دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى بصامطة، نستكمل ما بدأنا شرحه من الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه. والقياس جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، يتكلم فيها عن أصل مهم من أصول الشريعة مصادرها، وهو القياس. القياس هو الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع من الأصول التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني عن القياس أحد. وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي رحمه الله تعالى فقال: ضرورة، وأعجبه ذلك. فالقياس أصل يستنبط عن طريق الأحكام الشرعية، والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف القياس، وهذا عادة كثير من المؤلفين البدء بالتعريف، وذكر التعريف الاصطلاحي فقال رحمه الله تعالى: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. ويعرف القياس في اللغة بأنه التقدير والمساواة، والمؤلف لما عرفه اصطلاحا عرفه بأنه حمل، قال حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، فعبر في تعبير الحمل أنه يحمل الفرع على الأصل، بمعنى أنه يلحق به، وهو ما عبر به غيره من أهل العلم، حيث عرف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل. وأيضا منهم من عرف القياس بأنه تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وهذه التعريفات متقاربة ومؤداها واحد. والقياس حجة، وثبتت حجيته بأدلة الكتاب والسنة وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستعمالهم في هذا الأصل. فمن الكتاب قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وفيه إشارة إلى الاحتجاج بالقياس لأنه ميزان يعرف به حكم المسكوت عنه بوزنه بالمنطوق به من أحكام الشريعة. ومن الأدلة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والشاهد قول الله تعالى بالعدل، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القياس الصحيح من العدل. لماذا؟ قال: فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين. فالقياس من العدل، والله أمر بالعدل. ومن الأدلة قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. شبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، بل كل الأمثلة التي ضربها الله تعالى في كتابه هي دليل على حجية القياس. كل الأمثلة في القرآن أكثر من 40 مثل ضربه الله جل وعلا، كل هذه الأمثال دليل على حجية القياس. لماذا؟ لأن فيها اعتبار الشيء بمثيله، وهذا هو حقيقة القياس. وكذلك دلت السنة على حجية القياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المقاييس منبها للأمة على اتباعه في ذلك، والمقايسة بين الأحكام، وذلك في وقائع كثيرة نذكر منها واقعتين هما في الصحيحين. الواقعة الأولى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصيام عن أمها التي ماتت عليها صوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فقال: فحق الله على حق الآدميين في براءة الذمة بوفاء الدين، بجامع أن كل منهما دين في الذمة. فهنا إلحاق وقياس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منبها أمته إذا اجتهد المجتهد منهم ولم يجد الحكم منصوصا عليه في كتاب أو السنة أو معلوم بإجماع الأمة، فإنه يستعمل القياس في استنباط هذا الحكم بإلحاقه بالمسكوت عنه من الشريعة بالمنطوق به في الشريعة إذا استويا في علة الحكم. والواقعة الثانية قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود. فأنكرته، يعرض بامرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل القياس هنا، فقال: ألك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: وابنك هذا لعله نزعه عرق. سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما هو مشتبه فيه عند هذا الأعرابي بما هو ثابت عنده بالحس قطعا، مما أدى إلى طمأنينة قلب هذا الأعرابي وانقياده للحكم الشرعي. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم الآدميين على الإبل في أن الإنسان قد يأتيه ولد لا يشبهه إما بلون ونحو ذلك، في أن هذا لا يعني أنه ليس من صلبه، بل قد يكون نزعه عرق أشبه جدا بعيدا من أجداده، جدا ثالث أو رابع ونحو ذلك، نزعه عرق يعني كأن الشبه جاء من بعيد، وهذا معلوم عند هذا الأعرابي في الإبل بشكل يقيني لما يراه من الحس. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في هذه المسألة منبها في تنبيه للمجتهدين من الأمة باستعمال القياس. وهذا إذا تتبع في السنة فإن فيه وقائع متعددة، ونكتفي بهاتين الواقعتين السنة. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم استعملوا القياس وأمروا باستعماله عند الحاجة إليه، من ذلك ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في القضاء الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري، فقال من ضمن هذا الكتاب: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني شيء مسكوت عنه لم ينص على حكمه. قال رحمه الله تعالى: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الكتاب كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول. فعمر رضي الله عنه وارضاه أرشد أبا موسى كان قاضيا في اليمن إلى أن يستعمل القياس بالنص، قال: ثم قايس الأمور عندك وأعرف الأمثال، هذا هو حقيقة القياس. قال: ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها الله وأشبهها بالحق، فيه إشارة إلى قياس الشبه. يعني قد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لم يعرف أحد منهم أنكر القياس، وقد حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وأجمعوا أنه على استعمال مقاييس في الفقه في جميع الأحكام. فالقياس أصل عظيم من أصول الشريعة، لكن لا يصار إليه إلا عند الحاجة والضرورة، وموضع الحاجة هو عدم وجود النص من الكتاب أو السنة فيصار إلى القياس لأنه موضع ضرورة، كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى، وأعجب ذلك القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن بعد أن عرف القياس، بيّن أركانه الأربعة. قال أركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. فالأصل هو المقيس عليه، يسمى المقيس عليه، وهو ما ثبت حكمه بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع، حكمه ثابت. الأصل حكمه ثابت معلوم الشريعة بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، هذا هو الأصل. الفرع عكسه، حكمه غير معلوم بالنص في الكتاب ولا في السنة، فهذا هو الفرع يسمى المقيس. والركن الثالث هو حكم الأصل. الأصل قلنا هو المقيس عليه، له حكم وهو مقتضى خطاب الشارع، إما من إباحة أو تحريم أو وجوب أو غيرها من أحكام التكليفية، أو من فساد أو صحة ونحوها من أحكام الوضعية، فهذا هو حكم الأصل، فهو أحد الأركان في القياس. الركن الرابع قال الوصف الجامع، ويسمى العلة، ويسمى أيضا المناط، وهو الوصف المناسب الذي لأجله ثبت الحكم، الذي لأجله ثبت الحكم. المؤلف لما تكلم قال حكم الأصل جعله من الأركان، طيب حكم الفرع لماذا لم يجعله من الأركان مع أنه يحتاج إلى حكم؟ قالوا لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس ونتيجته، وثمرة الشيء لا تكون من ضمن حقيقته ولا جزءا منه، لأنها ناتجة عنه. فحكم الفرع لا يكون من أركان القياس، بل هو نتيجة القياس، بل هو نتيجة القياس. نضرب مثال لتوضيح الأركان، نقول المثال قياس الأوراق النقدية، الآن الريالات على الذهب في وجوب إخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا، وفي تحريم بيعها ببعضها بالتفاضل وهو الربا، ربا الفضل، والجامع هو الثمنية. إذن عندي الآن الأصل هو الذهب، والفرع الأوراق النقدية فهي المقيس، والحكم تحريم الربا ووجوب الزكاة، والعلة الثمنية. كما أن الأوراق النقدية أثمان، فإن ذلك يجعلنا نلحقها بالذهب الذي حرم بيعه ببعض المتفاضلين لأنه ثمن، وهذا معنى كون الثمن، يعني هذا معنى وهو مناسب للحكم من تحريم الربا من وجوب الزكاة، ولأجله وهو يعني العلة هنا مستنبطة ليست منصوصة، لذلك حصل الخلاف بين العلماء في علة تحريم الربا في الذهب والفضة في النقدين، والراجح والله أعلم أن العلة هي الثمنية، فيلحق بها الأوراق النقدية، يلحق بها الأوراق النقدية. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويشترط، يعني بعد أن ذكر يعني تعريف القياس وذكر أركانه، تكلم عن شيء من شروطه، ذكر شرطين فقط، مع أن شروط القياس تزيد عن خمسة شروط، لكن ذكرها لأن هذا مختصر، وهو يعني هذا كتاب أشبه بالإشارات وأشبه بالتلخيص لهذا العلم العظيم، فذكر شرطين لكن هما من أهم الشروط. أول شرط قال أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. إيش معنى تساوي علة الفرع علة الأصل؟ يعني ما هو الذي جعل نقيصه العلة؟ وجود المعنى في الفرع كوجود في الأصل، فهما أمثال الآن متماثلات، أحكام متماثلة، فيلحق الفرع بالأصل لهذه العلة. فإذا كانت العلة غير موجودة في الفرع كيف يحصل هذا الإلحاق؟ فماذا من القياس الباطل أن تقول نقيس التفاح على البر في تحريم الربا، حين بيع بعضهم متفاضلا، لماذا؟ لعلة الكيل. سيأتي شخص يقول أين الكيل في التفاح؟ هل التفاح يكال؟ فينكر الكيل في التفاح فيبطل القياس حينئذ. فنقول لا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. قال المؤلف ظنا، يعني لا يلزم القطع. إذا كان هنا كانت العلة مقطوعا بها هذا يسمى القياس الجلي، وهو أحد نوعي القياس. إذا كانت العلة مقطوعا بوجودها في الفرع والأصل، فالإلحاق هنا يعني من قبيل العموم المعنوي، وهو يعني لم ينكر حتى الظاهرية الذين أنكروا القياس الخفي. لكن هنا المؤلف قال يكفي وجودها ظنا. إذا وجدت العلة ولو على سبيل الظن وهي العلة المستنبطة فإن هذا كافي في تحقق هذا الشرط، وهو تساوي علة الفرع مع علة الأصل. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال مساواة حكمه حكمه. واشترط مساواة حكمه يعني حكم الفرع حكم الأصل. فما تأتي مثلا تقول الزكاة في الأوراق النقدية مستحبة وفاضلة، لكن ما نجبها قياسا على الذهب، نقول الذهب الزكاة فيه واجبة. فإذا قست الأوراق النقدية على الذهب وأثبت العلة في التي حرم الربا في الذهب بسببها أو لأجلها، أثبت هذه العلة في أوراق نقدية، يلزمك أن تساوي بين الحكمين، ما تفرق بينهما. فكما يجب الزكاة في الذهب فإنه يجب في الأوراق النقدية. فإن قلت يستحب في أوراق نقدية ولا يجب، وقلت أن هذا قياس، كان قياسك قياسا فاسدا، لأنه لم يتوفر شرط وهو تساوي حكم الفرع مع حكم الأصل. فلا بد من المساواة، كما وجدت المساواة في وجود العلة فيلزم مساواة في الحكم. فلا تقول هذا مستحب وهذا واجب، لا، إذا كان الأصل واجبا فإن الفرع واجب، وإذا كان الأصل مستحبا فإن الفرع مستحب، وإذا كان الأصل محرما فإن الفرع محرم، إذا كان الأصل مكروها فإن الفرع مكروه، وهكذا، لأن القياس إلحاق وتسوية. فإذا لم يسوى بين الحكمين لم يكن قياسا صحيحا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقياس جلي وخفي. تكلم عن نوعي القياس، ومر معنا مثله في الإجماع. الإجماع قال الإجماع قطعي وظني، هنا أيضا قال القياس جلي وخفي. القياس جلي وخفي. ثم عرف الجلي بأنه ما قطع فيه بنفي الفارق، قطع يعني يعلم بالضرورة أنه لا فرق بين الأصل والفرع. قال هذا قياس جلي حتى لا ينكره، حتى منكر القياس لا ينكرون هذا النوع من القياس، وإن كانوا لا يسمونه قياسا. لماذا؟ لظهوره وبيان معناه وعدم التردد في حكمه. قالوا مثله، الله جل وعلا قال عن الوالدين فلا تقل لهما أف. فلو قال إنسان مثلا كلمة أخرى فيها تضجر لكن ليست أف، قال أوه مثلا، أو قال تضجر بأي كلمة أخرى، فإن هذا يقطع بنفي الفارق، وأن ليس لم يقصد ذات الكلمة، إنما المقصود من الحكم منع التضجر. فكل كلمة فيها تضجر فإنها يقطع بأن لا فرق بينها وبين كلمة أف. فحينئذ هذا قياس، وهو قياس جلي، قياس جلي. ومن القياس الجلي على ما حكاها غير المؤلف من الأصوليين ما ثبتت علته بنص أو إجماع. هذا أيضا يكون من القياس الجلي. فمثال ما ثبتت علته بالنص تحريم الاستجمار بالروث لأنه رجس، لما في الصحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بحجرين وروثة فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها رجس يعني نجس. فالروثة لا يجوز الاستجمار بها لأنها نجسة، وذلك بالنص على هذه العلة، فيقاس عليها الدم المتجمد، وأن دما متجمدا مسفوحا تجمد هذا نجس ورجس بنص القرآن أيضا، فيقاس على الروثة في منع الاستنجاء بها. هذه علة منصوصة، ويسمى يعني ما ثبتت علته بالنص يسمى أيضا قياسا جليا. وكذلك ما ثبتت علته بالإجماع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عن القضاء حال غضبه، وأجمع العلماء على أن العلة ليست قاصرة على الغضب المقصود بها مجرد الغضب، بل تشمل كل ما فيه تشويش للفكر وانشغال للذهن، فإنه يقاس على الغضب مثل الملل والضجر وشدة البرد وشدة الحر، وأن يكون القاضي حاقنا أو حاقبا أو جائعا جوعا شديدا فإنه يمنع من القضاء قياسا على الغضب. وهذا قياس جلي، لأنه يقطع أن العلة، لأن العلة أجمع عليها وهو انشغال الفكر، فكما يحصل انشغال الفكر بالغضب فإنه يحصل بمثل هذه الأمور من الملل والحر الشديد والبرد الشديد وكون الإنسان حاقنا أو جائعا، هذا أيضا يسمى قياسا جليا. طيب ما هو القياس الخفي؟ والمؤلف رحمه الله تعالى ما عرفه لشهرته وظهوره، قال العلماء القياس الخفي هو ما استنبطت فيه العلة استنباطا وعلمت العلة فيه بالاستنباط يعني بالاجتهاد دون أن يكون منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو أن يعلم بنفي الفارق بين الفرع والأصل، فهذا يعتبر قياسا خفيا، وهو الذي حصل فيه الخلاف مع الظاهرية وجماهير أهل العلم جماهير أهل السنة والجماعة على إثبات القياس، وأنه يؤخذ به كما يعني حكى المزني إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على استعمال المقاييس للأحكام. مثال علة المستنبطة ومرت معنا مثل الربا، فأن تقول العلة في الذهب، العلة في تحريم الربا في الذهب بأن لا يباع بعضه ببعض متفاضل هي الثمنية أو الكيل عفوا أو الوزن، فقد حصل الخلاف، فقد حصل الخلاف بين أهل العلم لأن العلة هنا مستنبطة. منهم من قال إلا في تحريم بيع الذهب ببعضه متفاضلا هو الكيل، ومنهم عفوا هو الوزن، ومنهم من قال علته هي الثمنية، فحصل خلاف لأن لا نص في ذلك، إنما هو اجتهاد واستنباط من العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة دون أن يكون هناك نصا صريحا في الكتاب أو السنة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجوز التعبد بالقياس عقلا، وهذا آخر مسألة في كلام القياس. قال القياس يجوز التعبد به عقلا، يعني أن العقل لا يحيل ويمنع من أن يتعبد بالقياس وأن نؤمر بالعمل بالقياس واستنباط الأحكام عن طريق القياس. وأبلغ دليل على ذلك هو الوقوع الشرعي، أنه وقع شرعا وعلم بالشريعة وقوع التعبد بالقياس، فالوقوع الشرعي يغني كما يقيل عن الجواز العقلي، يغني عن الجواز العقلي. وهذا هو قول الأئمة الأربعة وأتباعهم من العلماء ومن قبلهم من الصحابة والتابعين، كلهم استعملوا القياس، خالف الظاهرية كما هو معلوم بذلك، وخلافهم مردود، وخلافهم مردود. هذا ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة وهو القياس. المؤلف رحمه الله تعالى ساق يعني نبذة يسيرة جدا عن بيانه، فذكر تعريفه وأركانه وبعض شروطه ونوعيه، القياس الخفي والجلي والخفي، وعرف القياس الجلي، وذكر أيضا حكم العمل به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، ومن السنة الصحيحة من السقيم، والناسخة والمنسوخة منهما يعني من كتاب السنة والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. ثم قال: ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول، ولا يشترط عدالته ولا حفظه للقرآن، ويتجزأ الاجتهاد. نقف إلى هنا في هذا الدرس من كلام المؤلف. فبعد أن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أدلة الأحكام، وذكر أنها في أول كلامها أنها منها أصول مختلف فيها ومنها أصول متفق عليها، ثم تكلم عن الأصول المتفق عليها وهي كتاب والسنة والإجماع والقياس، فتكلم عما يشترك فيه الكتاب والسنة، ثم تكلم عما يختص به الكتاب من أحكام، ثم تكلم عما تختص به السنة من أحكام، ثم تكلم عن الإجماع، ثم تكلم عن القياس. فلما أنهى كلامه عن هذه المباحث الأصيلة من علم أصول الفقه، تكلم عن من هو الشخص المعني بهذا العلم الذي يستعمله، الذي يحتاجه، الذي يكون هذا العلم بمثابة الأداة له في فهم الشريعة واستنباط أحكامها، هو المجتهد. فتكلم عن الاجتهاد، وتكلم أيضا عن التقليد الذي هو عكس الاجتهاد. فعرف رحمه الله تعالى الاجتهاد فقال: هو بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي. وكعادته رحمه الله تعالى من اختصاره على التعريف الاصطلاحي، وفي اللغة يعني الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق. المؤلف لما جاء في تعريف الاجتهاد فقال: بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، أخذ عليه في تعريفه أن فيه دورا لفظيا، لأن عرف الاجتهاد بكلمة مشتقة منه وهو الجهد، وكان الأولى ألا يعرف الشيء بنفسه. لذلك بعض يعني الأصوليين عرفه بأنه بذل الفقيه وسعه لإدراك حكم شرعي عملي. فالاجتهاد فيه بذل للوسع والطاقة، وإعمال للذهن، وعمل شاق يقوم به الفقيه العالم بمدارك الشريعة، فيقوم بالتعرف على الحكم الشرعي من أين؟ من الدليل، من دليله المعتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. فهذا هو الاجتهاد. ما الذي يقوم بهذا العمل؟ هو المجتهد. قال المجتهد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: المجتهد من صلح لذلك، يعني القيام بالتعرف على الحكم الشرعي واستنباطه واستخراجه وبيانه، فهو العالم وهو الفقيه. وله شروط، ليس كل إنسان يأتي ويتكلم في الأحكام الشرعية يوافق على ذلك، بل لا يتكلم في الأحكام الشرعية إلا من كان من فرسان هذا الميدان، وهم العلماء الذين فقهوا الأحكام الشرعية. وذكر رحمه الله تعالى بعض الشروط اللازمة في المجتهد، فقال: أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام. فأول شروط المجتهد العلم بالقرآن الكريم، وهو من أهم شروط الاجتهاد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بالقرآن، لأن يتكلم عن القرآن. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. فلا يعني تصور المجتهد إلا أن يكون عالما بالقرآن. والأصوليون في هذا الموضع إذا تكلموا قال المقصود هو آيات الأحكام، وذكروا عددها، عدوها، فقالوا هي قرابة 500 آية أو قرابة 500 آية. والواقع التحديد بهذا العدد موضع نظر، لأنه إذا أريد ما يدل على الأحكام سواء بدلالة النص والظاهر والمنطوق والمفهوم، وما كان عن طريق دلالة الالتزام، فإنه القرآن كله دليل على الأحكام الشرعية من أوله إلى آخره، إذا كان عن طريق دلالة الالتزام. أما إذا أريد دلالة المطابقة وما كان نصا في الأحكام الشرعية، فربما يعني يكون هذا العدد 500 آية عدد فيما يتعلق بالآيات التي تكلمت عن الأحكام بدلالة المطابقة، ربما يكون هذا مراد. أما إذا أريد ما يدل على الحكم الشرعي بأدنى دلالة، ولو كانت دلالة الالتزام أو دلالة مفهوم أو دلالة من دلالة الإشارة ونحو ذلك من الإيماء والتنبيه، فإن القرآن كله دال على الأحكام الشرعية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا أن يعلم من السنة الصحيحة من الثقيل. فلابد من العلم بالسنة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف السنة عند الأصوليين. فلابد أن يعلم أحاديث الأحكام، ويعلم من علوم السنة ما يميز فيه بين الصحيح والسقيم، حتى لا يحتج بدليل وحديث غير مقبول الاحتجاج به. وقال العلماء هنا، قال الأصوليون هنا: يكفي أن يقلد أئمة الحديث شأن كمالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والدارقطني والحاكم وغيرهم من علماء الحديث. قال: يكفي أن يقلدهم وأن يرجع إلى كتاب من كتب السنة الموثوقة، فحينئذ يجوز التقليد في العلم هل هذا الحديث ثابت وصحيح أو لا يصح الاحتجاج به. ويستأنس في ذلك بما كان يفعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله للإمام أحمد: إذا صح الحديث فأخبروني به، وكما ورد عنه رحمه الله تعالى. قال: ويشترط أيضا أن يعلم المجتهد الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، حتى لا يحكم بمقتضى دليل المنسوخ، لأن المنسوخ رفع حكمه، سواء كان نسخه بلفظ أو نسخ حكمي أو بهما، فلا بد أن يعلم الناسخ من المنسوخ حتى لا يحكم بمقتضى دليل المنسوخ. وكذلك يشترط أن يعلم الإجماع ويعرف أقوال الفقهاء المتقدمين السابقين له، حتى لا يحكم ويثبت حكما في مسألة يخالف إجماع من سبقه، فلا بد من العلم بالإجماع. وكذلك لا بد أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم عربي، لسانه لسان عربي مبين، العالم إذا لم يكن واسع العلم بالعربية فإنه يتطرق الخطأ إلى اجتهاده، بل لا يكون مجتهدا إذا كان جاهلا باللغة العربية. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يعني يعلم ما يتعلق به ما يعني بكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. هذه دلالات الألفاظ قد مرت معنا، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا على وجه التمثيل، وإلا اللغة العربية أوسع من ذلك. وهذا بعض أنواع وعلوم اللغة، فهذه من دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ لا يمكن لشخص أن يحكم بمقتضى هذه الدلالات إلا إذا كان عالما بلغة العرب، لأن القرآن لسان عربي. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يكفي معرفة الفروع فقط، يعني لو جاءنا إنسان يحفظ زاد المستقنع ولا يحفظ المقنع ولا يحفظ الفروع لابن مفلح حفظا عن ظهر قلب، لكنه لا يعرف مدارك هذه الأحكام وكيف استنبطت، ولا يعرف الأدلة وجه الدلالة على هذه الأحكام، فإن هذا لا يسمى مجتهدا ولا يحق له الكلام في أحكام الشريعة الإسلامية، بل غايته أن ينقل ما حفظه، أن ينقل ما حفظه، لا أن يستنبط حكما شرعيا من أدلة. قال ولا يكفي أيضا أن يكون عالما بالأصول فقط، إذا لم يكن عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا كان عالم بالقواعد الأصولية وضابط وحاذق لهذا العلم لكنه غير عالم بالأحكام الشرعية ووجه استنباطها، وجه العلم بها من أدلة، فإنه لا يكون مجتهدا ولا يسمى هذا الشخص مجتهدا. قال رحمه الله تعالى ولا يشترط عدالته، أي المجتهد، فالمجتهد من حيث كونه مجتهد لا يشترط عدالته، لكن إذا أراد أن يخبر بهذا الاجتهاد ليعمل به غيره وهو الإفتاء، فحينئذ نقول لا بد أن يكون عدلا حتى تقبل فتوى، لأن الفاسق لا تقبل فتوى، لأن الفتوى خبر، وربنا جل وعلا أمرنا أن نتثبت من خبر الفاسق. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فنتثبت من خبر الفاسق. كيف يمكن العمل بقول المجتهد وهو فاسق فلا يعمل به؟ حينئذ يشترط العدالة في الإفتاء، لكن لا تشترط في الاجتهاد ذاته، لأنه قد يجتهد ليعمل بنفسه، وهو مأمور إذا كان مجتهدا وجب عليه أن يأخذ الحكم من دليل الكتاب والسنة لا أن يقلد غيره، فلا يشترط في المجتهد العدالة، لكن يشترط إذا أراد أن يبلغ هذا الاجتهاد ويبلغ هذا الحكم، فنقول لا يقبل الاجتهاد يعني إخباره بالحكم الشرعي إذا كان غير عدل. فالعدالة شرط في الإفتاء لا في الاجتهاد، وكذلك لا يؤخذ بقوله في الإجماع كما مر معنا، لأن الفاسق لا يقبل خبره ولا يوثق به، فحينئذ لا يعتد به في أهل الإجماع ولا يعمل بما أخبر به من حكم شرعي على وجه الاستفتاء، إنما في ذات نفسه يجوز أن يعمل باجتهاده، لذلك لا يشترط أن يكون عدلا لاجتهاده، إنما يشترط فقط في الفتوى وفي الاعتدال بقوله عند النظر في مسألة من ناحية الإجماع والخلاف. قال ولا يشترط حفظه للقرآن، لا يشترط أن يكون مجتهد حافظ للقرآن متى ما كان مستظهرا للآية عند حاجته للعمل بها واستنباط الحكم منها، أما الحفظ فهو قدر زائد عن ذلك ولا شك في فضيلته وشرفه، إلا أنه غير شرط في الاجتهاد. وآخر مسألة من مسائل هذا اليوم الكلام على تجزؤ الاجتهاد، وهو ما يعرف في هذا العصر الحديث بمصطلح التخصص الدقيق. تجد إنسان يحضر مثلا رسالة دكتوراه كاملة عن أحكام الضمان المعاملات، أو عن أحكام مثلا العمرة أو عن أحكام الطهارة، لكن تجد أنه ويجمع الأدلة ويكون لديه آلة اجتهاد فيستنبط الأحكام ويرجح ويصحح ويبين الأحكام الشرعية، لكنه إذا أتى إلى باب آخر من أبواب لا تجده في ذلك التمكن، وربما لا يكون عالما بالأدلة في ذلك الباب الآخر، فهل يصح اجتهاده والحال هذه؟ المؤلف قال نعم، الاجتهاد يتجزأ سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. فالصحيح القول بتجزؤ الاجتهاد، وهذا أمر معلوم من عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، فالصحابة أجمع المسلمون على أنهم مجتهدين، خلفاء الراشدون عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو الدرداء وعمران بن حسين وغيره من الصحابة وعائشة رضي الله عنهم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أجمع المسلمون على أنهم مجتهدين، مع أنهم توقفوا في كثير من المسائل وقالوا في مسائل لا ندري. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عن مسألة فقال لا أدري، ما أبردها على الكبد لا أدري. فحينئذ لو كان الاجتهاد لا يتجزأ لقلنا بعدم وجود اجتهاد عندما قال لا أدري، لكن الصحابة وهم مجتهدون قالوا لا أدري وتوقفوا في مسائل. وكذلك الأئمة الأربعة، فقد سئل الإمام مالك في 40 مسألة فأفتى في 40 منها فقط وقال في الباقي لا أدري، ولم يقدح ذلك في كونه مجتهدا، فدلنا على أن الاجتهاد يتجزأ. ولأن الاجتهاد لو لم يكن يتجزأ فإنه يلزم المجتهد أن يكون محيطا بكل الأحكام الشرعية ولا يغيب عن حكم منها، وهذا لا يقول به أحد، بل لا يمكن أن يحصل لأحد من البشر غير الأنبياء عليهم السلام. وبالتالي القول بتجزؤ الاجتهاد هو القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه الأدلة. ونقف إلى هذا الحد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، على أمل اللقاء بكم في الغد بإذن الله تعالى، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين أضلين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففي هذا اليوم الخميس 22 من شهر شوال من العام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وضمن دروس دورة الإمام المجدد عبد الله القرعاوي رحمه الله تعالى بصامطة، نستكمل ما بدأنا شرحه من الكتاب المسمى مجمع الأصول لابن عبد الهادي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: الأصل الرابع القياس، وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، وأركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. ويشترط أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا، ومساواة حكمه حكمه. والقياس جلي وخفي، فالجلي ما قطع فيه بنفي الفارق، ويجوز التعبد بالقياس عقلا. هذه الجملة من كلام المؤلف رحمه الله تعالى يتكلم فيها عن أصل مهم من أصول الشريعة مصادرها، وهو القياس. القياس هو الأصل الرابع بعد الكتاب والسنة والإجماع، من الأصول التي تستنبط منها الأحكام الشرعية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا يستغني عن القياس أحد. وقال في رواية الميموني: سألت الشافعي رحمه الله تعالى فقال ضرورة، وأعجبه ذلك. فالقياس أصل يستنبط عن طريق الأحكام الشرعية، والمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بتعريف القياس، وهذا عادة كثير من المؤلفين البدء بالتعريف، وذكر التعريف الاصطلاحي فقال رحمه الله تعالى: وهو حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما. ويعرف القياس في اللغة بأنه التقدير والمساواة، والمؤلف لما عرفه اصطلاحا عرفه بأنه حمل فرع على أصل في حكم لجامع بينهما، فعبر في تعبير الحمل أنه يحمل الفرع على الأصل، بمعنى أنه يلحق به، وهو ما عبر به غير من أهل العلم، حيث عرف القياس بأنه إلحاق فرع بأصل. وأيضا منهم من عرف القياس بأنه تسوية فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما، وهذه التعريفات متقاربة ومؤداها واحد. والقياس حجة، وثبتت حجيته بأدلة الكتاب والسنة وبأقوال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم واستعمالهم في هذا الأصل. فمن الكتاب قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان. الميزان هو ما توزن به الأمور ويقايس به بينها، وفيه إشارة إلى الاحتجاج بالقياس لأنه ميزان يعرف به حكم المسكوت عنه بوزنه بالمنطوق به من أحكام الشريعة. ومن الأدلة قول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والشاهد قول الله تعالى بالعدل، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القياس الصحيح من العدل. لماذا؟ قال: فإنه تسوية بين متماثلين وتفريق بين مختلفين. فالقياس من العدل، والله أمر بالعدل. ومن الأدلة قول الله تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. شبه الله تعالى إعادة الخلق بابتدائه، بل كل الأمثلة التي ضربها الله تعالى في كتابه هي دليل على حجية القياس. كل الأمثلة في القرآن أكثر من 40 مثل ضربه الله جل وعلا، كل هذه الأمثال دليل على حجية القياس. لماذا؟ لأن فيها اعتبار الشيء بمثيله، وهذا هو حقيقة القياس. وكذلك دلت السنة على حجية القياس، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل المقاييس منبها للأمة على اتباعه في ذلك، والمقايسة بين الأحكام، وذلك في وقائع كثيرة نذكر منها واقعتين هما في الصحيحين. الواقعة الأولى أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن الصيام عن أمها التي ماتت عليها صوم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فصومي عن أمك. فهنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فقال: فحق الله على حق الآدميين في براءة الذمة بوفاء الدين، بجامع أن كل منهما دين في الذمة. فهنا إلحاق وقياس استعمله النبي صلى الله عليه وسلم منبها أمته إذا اجتهد المجتهد منهم ولم يجد الحكم منصوصا عليه في كتاب أو السنة أو معلوم بإجماع الأمة، فإنه يستعمل القياس في استنباط هذا الحكم بإلحاقه المسكوت عنه من الشريعة بالمنطوق به في الشريعة إذا استويا في علة الحكم. والواقعة الثانية قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن امرأتي ولدت غلاما أسود، فأنكرته، يعرض بامرأته. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل قياس هنا فقال: ألك من إبل؟ قال: نعم. قال: ما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: من أين ذلك؟ قال: يا رسول الله، لعله نزعه عرق. قال: وابنك هذا؟ لعله نزعه عرق. سبحان الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قاس ما هو مشتبه فيه عند هذا الأعرابي بما هو ثابت عنده بالحس قطعا، مما أدى إلى طمأنينة قلب هذا الأعرابي وانقياده الحكم الشرعي. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس، فقاس النبي صلى الله عليه وسلم الآدميين على الإبل في أن الإنسان قد يأتيه ولد لا يشبهه إما بلون ونحو ذلك، في أن هذا لا يعني أنه ليس من صلبه، بل قد يكون نزعه عرق أشبه جدا بعيدا من أجداده، جدا ثالث أو رابع ونحو ذلك، نزعه عرق، يعني كأن الشبه جاء من بعيد، وهذا معلوم عند هذا الأعرابي في الإبل بشكل يقيني لما يراه من الحس. فاستعمل النبي صلى الله عليه وسلم القياس في هذه المسألة منبها في تنبيه للمجتهدين من الأمة باستعمال القياس. وهذا إذا تتبع في السنة فإن فيه وقائع متعددة، ونكتفي بهاتين الواقعتين من السنة. والصحابة رضي الله عنهم أرضاهم استعملوا القياس وأمروا باستعماله عند الحاجة إليه، من ذلك ما جاء في كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه في القضاء الذي كتبه إلى أبي موسى الأشعري، فقال من ضمن هذا الكتاب: ثم الفهم الفهم فيما أدلي عليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، يعني شيء مسكوت عنه لم ينص على حكمه. قال رحمه الله تعالى: ثم قايس الأمور عندك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: هذا الكتاب كتاب جليل، تلقاه العلماء بالقبول. فعمر رضي الله عنه وارضاه أرشد أبا موسى كان قاضيا في اليمن إلى أن يستعمل القياس بالنص. قال: ثم قايس الأمر عندك وأعرف الأمثال، هذا هو حقيقة القياس. قال: ثم اعمد فيما ترى إلى حبها الله وأشبهها بالحق، فيه إشارة إلى قياس الشبه. يعني قد الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم لم يعرف أحد منهم أنكر القياس، وقد حكى المزني أن الفقهاء من عصر الصحابة رضي الله عنهم إلى يومه أجمعوا على أن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل، وأجمعوا أنه على استعمال المقاييس في الفقه في جميع الأحكام. فالقياس أصل عظيم من أصول الشريعة، لكن لا يصار إليه إلا عند الحاجة والضرورة، وموضع الحاجة هو عدم وجود نص من الكتاب أو السنة فيصار إلى القياس، لأنه موضع ضرورة كما قاله الشافعي رحمه الله تعالى، وأعجب ذلك القول الإمام أحمد رحمه الله تعالى. المؤلف رحمه الله تعالى بيّن بعد أن عرف القياس، بيّن أركانه الأربعة. قال: أركانه الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع. فالأصل هو المقيس عليه، يسمى المقيس عليه، وهو ما ثبت حكمه بدليل الكتاب أو السنة أو الإجماع، حكمه ثابت. الأصل حكمه ثابت معلوم الشريعة بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، هذا هو الأصل. الفرع عكسه، حكمه غير معلوم بالنص في الكتاب ولا في السنة، فهذا هو الفرع يسمى المقيس. والركن الثالث هو حكم الأصل، الأصل قلنا هو المقيس عليه، له حكم وهو مقتضى خطاب الشارع، إما من إباحة أو تحريم أو وجوب أو غيره من أحكام التكليفية، أو من فساد أو صحة ونحوه من أحكام الوضعية، فهذا هو حكم الأصل، فهو أحد الأركان في القياس. الركن الرابع قال الوصف الجامع، ويسمى العلة، ويسمى أيضا المناط، وهو الوصف المناسب الذي لأجله ثبت الحكم، الذي لأجله ثبت الحكم. المؤلف لما تكلم قال حكم الأصل جعله من الأركان، طيب حكم الفرع لماذا لم يجعله من الأركان مع أنه يحتاج إلى حكم؟ قالوا لأن حكم الفرع هو ثمرة القياس ونتيجته، وثمرة الشيء لا تكون من ضمن حقيقته ولا جزءا منه، لأنها ناتجة عنه، فحكم الفرع لا يكون من أركان القياس، بل هو نتيجة القياس، بل هو نتيجة القياس. نضرب مثال لتوضيح الأركان، نقول المثال قياس الأوراق النقدية، الآن الريالات على الذهب في وجوب إخراج الزكاة منها إذا بلغت نصابا، وفي تحريم بيعها ببعضها بالتفاضل وهو الربا، ربا الفضل، والجامع هو الثمنية. إذن عندي الآن الأصل هو الذهب، والفرع الأوراق النقدية فهي المقيس، والحكم تحريم الربا ووجوب الزكاة، والعلة الثمنية. كما أن الأوراق النقدية أثمان، فإن ذلك يجعلنا نلحقها بالذهب الذي حرم بيعه ببعض المتفاضلين لأنه ثمن، وهذا معنى كون الثمن، يعني هذا معنى وهو مناسب للحكم من تحريم الربا من وجوب الزكاة، ولأجله وهو يعني العلة هنا مستنبطة ليست منصوصة، لذلك حصل الخلاف بين العلماء في علة تحريم الربا في الذهب والفضة في النقدين، والراجح والله أعلم أن العلة هي الثمنية، فيلحق بها الأوراق النقدية، يلحق بها الأوراق النقدية. قال مؤلفه رحمه الله تعالى ويشترط، يعني بعد أن ذكر يعني تعريف القياس وذكر أركانه، تكلم عن شيء من شروطه، ذكر شرطين فقط، مع أن شروط القياس تزيد عن 5 شروط، لكن ذكرها لأن هذا مختصر، وهو يعني هذا كتاب أشبه بالإشارات وأشبه بالتلخيص لهذا العلم العظيم، فذكر شرطين لكن هما من أهم الشروط. أول شرط قال أن تساوي علة الفرع علة الأصل ظنا. ما معنى تساوي علة الفرع علة الأصل؟ يعني ما هو الذي جعل نقيص؟ هو العلة، وجود المعنى في الفرع كوجود في الأصل، فهما أمثال الآن متماثلات، أحكام متماثلة، فيلحق الفرع بالأصل لهذه العلة. فإذا كانت العلة غير موجودة في الفرع كيف يحصل هذا الإلحاق؟ فماذا من القياس الباطل أن تقول نقيس التفاح على البر في تحريم الربا، تحريم بيع بعضهم متفاضلا، لماذا؟ لعلة الكيل. سيأتي شخص ويقول أين الكيل في التفاح؟ هل التفاح يكال؟ فينكر الكيل في التفاح فيبطل القياس حينئذ. فنقول لا بد أن تكون العلة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل. قال المؤلف ظنا، يعني لا يلزم القطع، إذا كان هنا كانت العلة مقطوعا بها هذا يسمى القياس الجلي، وهو أحد نوعي القياس، إذا كانت العلة مقطوعا بوجودها في الفرع والأصل، فالإلحاق هنا يعني من قبيل العموم المعنوي، وهو يعني لم ينكر حتى الظاهرية الذين أنكروا القياس الخفي، لكن هنا المؤلف قال يكفي وجودها ظنا، إذا وجدت العلة ولو على سبيل الظن وهي العلة المستنبطة فإن هذا كافي. لتحقق هذا الشرط وهو تساوي علة الفرع مع علة الأصل. الشرط الثاني الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى قال مساواة حكمه حكمه، واشترط مساواة حكمه يعني حكم الفرع حكم الأصل. فما تأتي مثلا تقول الزكاة في الأوراق النقدية مستحبة وفاضلة لكن ما نوجبها قياسا على الذهب، نقول الذهب الزكاة فيه واجبة، فإذا قست الأوراق النقدية على الذهب وأثبت العلة في التي حرم الربا في الذهب بسببها أو لأجلها، أثبت هذه العلة في أوراق نقدية، يلزمك أن تساوي بين الحكمين، ما تفرق بينهما. فكما يجب الزكاة في الذهب فإنه يجب في الأوراق النقدية. فإن قلت يستحب في الأوراق النقدية ولا يجب، وقلت أن هذا قياس كان قياسك قياسا فاسدا، لأنه لم يتوفر شرط وهو تساوي حكم الفرع مع حكم الأصل، فلا بد من المساواة. كما وجدت المساواة في وجود العلة فيلزم المساواة في الحكم، فلا تقول هذا مستحب وهذا واجب، لا، إذا كان الأصل واجبا فإن الفرع واجب، وإذا كان الأصل مستحبا فإن الفرع مستحب، وإذا كان الأصل محرما فإن الفرع محرم، إذا كان الأصل مكروها فإن الفرع مكروه، وهكذا، لأن القياس إلحاق وتسوية، فإذا لم يسوى بين الحكمين لم يكن قياسا صحيحا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والقياس جلي وخفي، تكلم عن نوعي القياس ومر معنا مثله في الإجماع. الإجماع قال الإجماع قطعي وظني، هنا أيضا قال القياس جلي وخفي، القياس جلي وخفي. ثم عرف الجلي بأنه ما قطع فيه بنفي الفارق، قطع يعني يعلم بالضرورة أنه لا فرق بين الأصل والفرع، قال هذا قياس جلي حتى لا ينكره، حتى منكر القياس لا ينكرون هذا النوع من القياس وإن كانوا لا يسمونه قياسا. لماذا؟ لظهوره وبيان معناه وعدم التردد في حكمه. قالوا مثله، الله جل وعلا قال عن الوالدين فلا تقل لهما أف، فلو قال إنسان مثلا كلمة أخرى فيها تضجر لكن ليست أف، قال أوه مثلا أو قال تضجر بأي كلمة أخرى، فإن هذا يقطع بنفي الفارق وأن ليس لم يقصد ذات الكلمة، إنما المقصود من الحكم منع التضجر، فكل كلمة فيها تضجر فإنها يقطع بأن لا فرق بينها وبين كلمة أف، فحينئذ هذا قياس وهو قياس جلي، قياس جلي. ومن القياس الجلي على ما حكاها غير المؤلف من الأصوليين ما ثبتت علته بنص أو إجماع، هذا أيضا يكون من القياس الجلي. فمثال ما ثبتت علته بالنص تحريم الاستجمار بالروث لأنه رجس، لما في الصحيح من حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لأجل استنجاء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس يعني نجس، فالروثة لا يجوز الاستجمار بها لأنها نجسة، وذلك بالنص على هذه العلة، فيقاس عليها الدم المتجمد، وأن دما متجمدا مسفوحا تجمد هذا نجس ورجس بنص القرآن أيضا، فيقاس على الروثة في منع الاستنجاء بها، هذه علة منصوصة، ويسمى يعني ما ثبتت علته بالنص يسمى أيضا قياسا جليا. وكذلك ما ثبتت علته بالإجماع، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان، فهنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم القاضي عن القضاء حال غضبه، وأجمع العلماء على أن العلة ليست قاصرة على الغضب المقصود بها مجرد الغضب، بل تشمل كل ما فيه تشويش للفكر وانشغال للذهن فإنه يقاس على الغضب، مثل الملل والضجر وشدة البرد وشدة الحر، وأن يكون القاضي حاقنا أو حاقبا أو جائعا جوعا شديدا فإنه يمنع من القضاء قياسا على الغضب، وهذا قياس جلي، لأنه يقطع أن العلة، لأن العلة أجمع عليها وهو انشغال الفكر. فكما يحصل انشغال الفكر بالغضب، فإن يحصل بمثل هذه الأمور من الملل والحر الشديد والبرد الشديد، وكون الإنسان حاقنا أو جائعا، هذا أيضا يسمى قياسا جليا. طيب ما هو القياس الخفي؟ والمؤلف رحمه الله تعالى ما عرفه لشهرته وظهوره. قال العلماء: القياس الخفي هو ما استنبطت فيه العلة استنباطا، وعلمت العلة فيه بالاستنباط يعني بالاجتهاد، دون أن يكون منصوصا عليها أو مجمعا عليها أو أن يعلم بنفي الفارق بين الفرع والأصل، فهذا يعتبر قياسا خفيا، وهو الذي حصل فيه الخلاف مع الظاهرية وجماهير أهل العلم، جماهير أهل السنة والجماعة، على إثبات القياس وأنه يؤخذ به كما يعني حكى المزني إجماع الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على استعمال المقاييس للأحكام. مثال العلة المستنبطة ومرت معنا مثل الربا، فأن تقول العلة في الذهب، العلة في تحريم الربا في الذهب بأن لا يباع بعضه ببعض متفاضل هي الثمنية أو الكيل، عفوا أو الوزن، فقد حصل الخلاف، فقد حصل الخلاف بين أهل العلم، لأن العلة هنا مستنبطة. منهم من قال العلة في تحريم بيع الذهب ببعضه متفاضلا هو الكيل، ومنهم عفوا هو الوزن، ومنهم من قال العلة هي الثمنية، فحصل الخلاف لأن لا نص في ذلك، إنما هو اجتهاد واستنباط من العلماء في فهم نصوص الكتاب والسنة، دون أن يكون هناك نصا صريحا في الكتاب أو السنة، والله تعالى أعلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويجوز التعبد بالقياس عقلا. وهذا آخر مسألة في كلام القياس. قال: القياس يجوز التعبد به عقلا، يعني أن العقل لا يحيل ويمنع من أن يتعبد بالقياس، وأن نؤمر بالعمل بالقياس واستنباط الأحكام عن طريق القياس. وأبلغ دليل على ذلك هو الوقوع الشرعي، أنه وقع شرعا وعلم بالشريعة وقوع التعبد بالقياس، فالوقوع الشرعي يغني كما يقيل عن الجواز العقلي، يغني عن الجواز العقلي، وهذا وقع الأئمة الأربعة وأتباعهم من العلماء ومن قبلهم من الصحابة في التابعين، كلهم استعملوا القياس، خالف الظاهرية كما هو معلوم بذلك، وخلافهم مردود، وخلافهم مردود. هذا ما يتعلق بهذا الأصل العظيم من أصول الشريعة وهو القياس. المؤلف رحمه الله تعالى ساق يعني نبذة يسيرة جدا عن بيانه، فذكر تعريفه وأركانه وبعض شروطه ونوعيه، القياس الخفي والجلي والخفي، وعرف القياس الجلي، وذكر أيضا حكم العمل به. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: والاجتهاد بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، والمجتهد من صلح لذلك بأن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام، ومن السنة الصحيحة من السقيم، والناسخة والمنسوخة منهما يعني من الكتاب والسنة، والإجماع، ومن النحو واللغة ما يتعلق بهما من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. ثم قال: ولا يكفي معرفة الفروع فقط ولا الأصول، ولا يشترط عدالته ولا حفظه للقرآن، ويتجزأ الاجتهاد. نقف إلى هنا في هذا الدرس من كلام المؤلف. فبعد أن يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن أدلة الأحكام وذكر أنها في أول كلامها أنها منها أصول مختلف فيها ومنها أصول متفق عليها، فمتكلم عن الأصول المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فتكلم عما يشترك فيه الكتاب والسنة، ثم تكلم عما يختص به الكتاب من أحكام، ثم تكلم عما تختص به السنة من أحكام، ثم تكلم عن الإجماع، ثم تكلم عن القياس. فلما أنهى كلامه عن هذه المباحث الأصيلة من علم أصول الفقه، تكلم عن من هو الشخص المعني بهذا العلم الذي يستعمله، الذي يحتاجه، الذي يكون هذا العلم بمثابة الأداة له في فهم الشريعة واستنباط أحكامها، هو المجتهد. فتكلم عن الاجتهاد، وتكلم أيضا عن التقليد الذي هو عكس الاجتهاد. فعرف رحمه الله تعالى الاجتهاد فقال هو بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، وكعادة رحمه الله تعالى من اختصاره على التعريف الاصطلاحي. وفي اللغة يعني الاجتهاد هو بذل الجهد لإدراك أمر شاق. المؤلف لما جاء في تعريف الاجتهاد فقال بذل الجهد في تعرف الحكم الشرعي، أخذ عليه في تعريفه أن فيه دورا لفظيا، لأن عرف الاجتهاد بكلمة مشتقة منه وهو الجهد، وكان الأولى أن لا يعرف الشيء بنفسه. لذلك بعض الأصوليين عرفه بأنه بذل الفقيه وسعه لإدراك حكم شرعي عملي. فالاجتهاد فيه بذل للوسع والطاقة وإعمال للذهن وعمل شاق يقوم به الفقيه العالم بمدارك الشريعة، فيقوم بالتعرف على الحكم الشرعي من أين؟ من الدليل، من دليله المعتبر من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس. فهذا هو الاجتهاد. ما الذي يقوم بهذا العمل؟ هو المجتهد. قال المجتهد، قال المؤلف رحمه الله تعالى المجتهد من صلح لذلك، يعني القيام بالتعرف على الحكم الشرعي استنباطه واستخراجه وبيانه، فهو العالم وهو الفقيه. وله شروط، ليس كل إنسان يأتي ويتكلم بالأحكام الشرعية يوافق على ذلك، بل لا يتكلم بالأحكام الشرعية إلا من كان من فرسان هذا الميدان وهم العلماء الذين فقهوا الأحكام الشرعية. وذكر رحمه الله تعالى بعض الشروط اللازمة في المجتهد، فقال أن يعرف من الكتاب ما يتعلق بالأحكام. فأول شروط المجتهد العلم بالقرآن الكريم، وهو من أهم شروط الاجتهاد. قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة: الناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني بالقرآن، لأنه يتكلم عن القرآن. فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. فلا يعني تصور المجتهد إلا أن يكون عالما بالقرآن. والأصوليون في هذا الموضع إذا تكلموا قال المقصود هو آيات الأحكام، وذكروا عددها، عدوها، فقالوا هي قرابة 500 آية أو قرابة 500 آية. والواقع التحديد بهذا العدد موضع نظر، لأنه إذا أريد ما يدل على الأحكام سواء بدلالة النص والظاهر والمنطوق والمفهوم وما كان عن طريق دلالة الالتزام، فإنه القرآن كله دليل على الأحكام الشرعية من أوله إلى آخره إذا كان عن طريق دلالة الالتزام. أما إذا أريد دلالة المطابقة وما كان نصا في الأحكام الشرعية، فربما يعني يكون هذا العدد
500 آية عدد فيما يتعلق بالآيات التي تكلمت عن الأحكام بدلالة المطابقة، ربما يكون هذا مراد. أما إذا أريد ما يدل على الحكم الشرعي بأدنى دلالة، ولو كانت دلالة التزام أو دلالة مفهوم أو دلالة من دلالة الإشارة ونحو ذلك من الإيماء والتنبيه، فإن القرآن كله دال على أحكام شرعية، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وأيضا أن يعلم من السنة الصحيحة من الثقيل، فلابد من العلم بالسنة، وهي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير، هذا تعريف السنة عند الأصوليين. فلابد أن يعلم أحاديث الأحكام، ويعلم من علوم السنة ما يميز فيه بين الصحيح والسقيم، حتى لا يحتج بدليل وحديث غير مقبول الاحتجاج به. وقال العلماء هنا، قال الأصوليون هنا: يكفي أن يقلد أئمة الحديث شأن كمالك وأحمد والبخاري ومسلم والترمذي وابي داود والدارقطني والحاكم وغيرهم من علماء الحديث، قال يكفي أن يقلدهم وأن يرجع إلى كتاب من كتب السنة الموثوقة، فحينئذ يجوز التقليد في العلم هل هذا الحديث ثابت وصحيح أو لا يصح الاحتجاج به. ويستأنس في ذلك بما كان يفعله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من قوله للإمام أحمد: إذا صح الحديث فأخبرني به، وكما ورد عنه رحمه الله تعالى. قال: ويشترط أيضا أن يعلم المجتهد الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة، حتى لا يحكم بمقتضى دليل المنسوخ، لأن المنسوخ رفع حكمه سواء كان نسخه بلفظ أو نسخ حكم أو بهما، فلا بد أن يعلم الناسخ من المنسوخ حتى لا يحكم بمقتضى دليل المنسوخ. وكذلك يشترط أن يعلم الإجماع ويعرف أقوال الفقهاء المتقدمين السابقين له، حتى لا يحكم ويثبت حكما في مسألة يخالف إجماع من سبقه، فلا بد من العلم بالإجماع. وكذلك لا بد أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن، ونبينا صلى الله عليه وسلم عربي، لسانه لسان عربي مبين. فالعالم إذا لم يكن واسع العلم بالعربية فإنه يتطرق الخطأ إلى اجتهاده، بل لا يكون مجتهدا إذا كان جاهلا باللغة العربية. والمؤلف رحمه الله تعالى قال يعني يعلم ما يتعلق بهما، يعني بكتاب والسنة، من نص وظاهر ومجمل وحقيقة ومجاز وعام وخاص ومطلق ومقيد. هذه دلالات الألفاظ قد مرت معنا، والمؤلف رحمه الله تعالى ذكرها هنا على وجه التمثيل، وإلا اللغة العربية أوسع من ذلك. وهذا بعض أنواع وعلوم اللغة، فهذه من دلالات الألفاظ، ودلالات الألفاظ لا يمكن لشخص أن يحكم بمقتضى هذه الدلالات إلا إذا كان عالما بلغة العرب، لأن القرآن لسان عربي. قال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يكفي معرفة الفروع فقط، يعني لو جاءنا إنسان يحفظ زاد مستقنع، ولا يحفظ المقنع، ولا يحفظ الفروع لابن مفلح حفظا عن ظهر قلب، لكنه لا يعرف يعني مدارك هذه الأحكام وكيف استنبطت، ولا يعرف الأدلة وجه الدلالة على هذه الأحكام، فإن هذا لا يسمى مجتهدا، ولا يحق له الكلام في أحكام الشريعة الإسلامية، بل غايته أن ينقل ما حفظه، أن ينقل ما حفظه، لا أن يستنبط حكما شرعيا من أدلة. قال: ولا يكفي أيضا أن يكون عالما بالأصول فقط، إذا لم يكن عالما بالأحكام الشرعية من أدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، فإذا كان عالم بالقواعد الأصولية وضابط وحاذق لهذا العلم لكنه غير عالم بالأحكام الشرعية ووجه استنباطها وجه العلم بها من أدلة، فإنه لا يكون مجتهدا ولا يسمى هذا الشخص مجتهدا. قال رحمه الله تعالى: ولا يشترط عدالته، أي المجتهد. فالمجتهد من حيث كونه مجتهدا لا يشترط عدالته، لكن إذا أراد أن يخبر بهذا الاجتهاد ليعمل به غيره وهو الإفتاء، فحينئذ نقول لا بد أن يكون عدلا حتى تقبل فتواه، لأن الفاسق لا تقبل فتواه، لأن الفتوى خبر، وربنا جل وعلا أمر أن نتثبت من خبر الفاسق. قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فنتثبت من خبر الفاسق. كيف يمكن العمل بقول المجتهد وهو فاسق فلا يعمل به؟ حينئذ يشترط العدالة في الإفتاء، لكن لا تشترط في الاجتهاد ذاته، لأنه قد يجتهد ليعمل بنفسه، وهو مأمور إذا كان مجتهدا وجب عليه أن يأخذ الحكم من دليل الكتاب والسنة، لا أن يقلد غيره. فلا يشترط في المجتهد العدالة، لكن يشترط إذا أراد أن يبلغ هذا الاجتهاد ويبلغ هذا الحكم، فنقول لا يقبل الاجتهاد يعني إخباره بالحكم الشرعي إذا كان غير عدل. فالعدالة شرط في الإفتاء لا في الاجتهاد. وكذلك لا يؤخذ بقوله في الإجماع كما مر معنا، لأن الفاسق لا يقبل خبره ولا يوثق به، فحينئذ لا يعتد به في أهل الإجماع ولا يعمل بما أخبر به من حكم شرعي على وجه الاستفتاء، إنما في ذات نفسه يجوز أن يعمل باجتهاده. لذلك لا يشترط أن يكون عدلا لاجتهاده، إنما يشترط فقط في الفتوى وفي الاعتدال بقوله عند النظر في مسألة من ناحية الإجماع والخلاف. قال: ولا يشترط حفظه للقرآن. لا يشترط أن يكون مجتهد حافظ للقرآن متى ما كان مستظهرا للآية عند حاجته للعمل بها واستنباط الحكم منها. أما الحفظ فهو قدر زائد عن ذلك، ولا شك في فضيلته وشرفه، إلا أنه غير شرط في الاجتهاد. وآخر مسألة من مسائل هذا اليوم الكلام على تجزؤ الاجتهاد، وهو ما يعرف في هذا العصر الحديث بمصطلح التخصص الدقيق. تجد إنسان يحضر مثلا رسالة دكتوراه كاملة عن أحكام الضمان المعاملات، أو عن أحكام مثلا العمرة، أو عن أحكام الطهارة، لكن تجد أنه ويجمع الأدلة ويكون لديه آلة اجتهاد، فيستنبط الأحكام ويرجح ويصحح ويبين الأحكام الشرعية، لكنه إذا أتى إلى باب آخر من الأبواب لا تجده في ذلك التمكن، وربما لا يكون عالما بالأدلة في ذلك الباب الآخر. فهل يصح اجتهاده الحال هذه؟ المؤلف قال: نعم، الاجتهاد يتجزأ سواء كان في باب من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. فالصحيح القول بتجزؤ الاجتهاد، وهذا أمر معلوم من عمل الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. فالصحابة أجمع المسلمون على أنهم مجتهدين، خلفاء الراشدون عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وأبو الدرداء وعمران بن حسين وغيره من الصحابة، وعائشة رضي الله عنهم وغيره من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، أجمع المسلمون على أنهم مجتهدين، مع أنهم توقفوا في كثير من المسائل وقالوا في مسائل لا ندري. وسئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه عن مسألة فقال: لا أدري، ما أبردها على الكبد، لا أدري. فحينئذ لو كان الاجتهاد لا يتجزأ لقلنا بعدم وجود اجتهاد عندما قال لا أدري، لكن الصحابة وهم مجتهدون قالوا لا أدري وتوقفوا في مسائل. وكذلك الأئمة الأربعة، فقد سئل الإمام مالك في 40 مسألة فأفتى في 40 منها فقط وقال في الباقي لا أدري، ولم يقدح ذلك في كونه مجتهدا. فدلنا على أن الاجتهاد يتجزأ. ولأن الاجتهاد لو لم يكن يتجزأ فإنه يلزم المجتهد أن يكون محيطا بكل الأحكام الشرعية ولا يغيب عن حكم منها، وهذا لا يقول به أحد، بل لا يمكن أن يحصل لأحد من البشر غير الأنبياء عليهم السلام. وبالتالي القول بتجزؤ الاجتهاد هو القول الصحيح الراجح الذي تدل عليه الأدلة. ونقف إلى هذا الحد من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، على أمل اللقاء بكم في الغد بإذن الله تعالى، سائل المولى سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وإخواننا المسلمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.